بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ما اسمه مؤسس الدعوة الوهابية؟ عبد الوهاب من؟ نعم، عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وعقيدته خارجية إباضية. من يعرف لنا التوحيد لغة؟ عرفته شرعا، نريد لغة. ما عند أخينا ياسين؟ هذا المصدر، بقي التعريف. جعل الشيء واحدا، مصدر وحد، يوحد توحيدا، جعل الشيء واحدا، هذا تعريف ماذا؟ لغة. وتعريف اصطلاحا، أحسنت، إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. من يعرف لنا توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، مثل ماذا؟ نعم، من يذكر لنا تعريف ابن عثيمين رحمة الله عليه؟ قال: وتوحيد الربوبية هو أحسنت إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. قال: إفراد الله في الخلق، من يذكر لنا دليلا؟ لأنه لا بد من دليل. الله خالق كل شيء، هذا دليل. ودليل على الملك، ودليل على الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من يزيد؟ الذي بعد أخينا تقي، ألا له الخلق والأمر، له الخلق. نعم، ما سمعت. وهذا دليل، بقي دليل أقوى من حيث أنه أشمل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. والتدبير، نريد دليل على إفراد ربنا سبحانه وتعالى بالتدبير. رأيت يدا ارتفعت من الخلف، تأتي لنا بدليل يا عبد الرحمن؟ ما يعرج إليه في يوم. نعم، جبر الأمر من السماء إلى الأرض، لكن ذكرنا دليلا يوم أمس. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لو أن إنسان من أصحاب الشبه والذين يحبون المجادلة والفلسفة جاء لك وأنت تقرر هذا التوحيد، توحيد الربوبية، وتقرر أنه يفرد الله عز وجل في خلقه، فقال لك: ماذا تقول في قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين؟ فماذا تجيب عليه؟ يعني هذا في إثبات أن هنالك خالق غير الله، فماذا تجيب عليه؟ يعني تحويل تحويل، وإنما أطلق عليهم أنهم يخلقون من باب الإخبار، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، وإلا في الحقيقة ما يعملون شيء، يحولون المادة من مادة إلى مادة أخرى، وأصل المادة خلقها الله عز وجل، وذكرنا على هذا أمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: كتاب التوحيد. قلنا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ذكرنا منها توحيد الربوبية. قال: والقسم الثاني، الكلام هذا ليس لمحمد عبد الوهاب، توحيد الألوهية، هذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد. ما اسمه؟ توحيد الألوهية. وهذا القسم هو الذي حصل فيه الخلاف الكبير، وتعريفه إفراد الله عز وجل في العبادة، فهذا تعريف توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل في العبادة، أن تفرده بعبادته سبحانه، ما تعبد غيره، ولا يخالط عملك شرك أو شيء بجانب توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية يسمى بتوحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة. توحيد الألوهية من حيث التسمية يسمى بتوحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة، فنسميه بتوحيد الألوهية إذا أضفناه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا أضفنا هذا القسم إلى الله عز وجل فنسميه بتوحيد الألوهية، لكن إذا أضفناه للعبد ماذا نسميه؟ توحيد العبادة. هذا التقسيم ذكره ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره، قال: وتوحيد الألوهية يسمى بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فإذا أضيف إلى الله نقول توحيد الألوهية، أفرد الله عز وجل بعبادته، وإذا أضيف إلى العامل إلى العبد نسميه بتوحيد ماذا؟ بتوحيد العبادة. والعبادة لها تعريفان أيضا، العبادة لها تعريفان أيضا. فالتعريف الأول في حق العابد، والعابد هو العامل، مثلا عندنا صلاة وعندنا ماذا؟ مصلي. عندنا صلاة وعندنا ماذا؟ مصلي. نحن الآن خرجنا من صلاة العصر، خرجنا من صلاة العصر، كيف أدينا هذه الصلاة؟ اجتمع معنا فرض الصلاة والذي أداها من هو؟ المصلي، المسلم الذي صلى. فعندنا صلاة وعندنا مصلي. فبالنسبة للعامل تعريف العبادة في حقه هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فتقول فلان عابد، ما معنى فلان عابد؟ فلان عبد الله، أي تذلل لله عز وجل وخضع مع المحبة، فلا بد من هذين الركنين في العابد. إذن تقول العبادة إذا أضيفت إلى العامل فمعناها التذلل والخضوع لله تعالى، معناها التذلل والخضوع لله تعالى. وإذا أضيفت للعمل ما نسميها؟ نعرفها كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو أحسن تعريف كما سيأتي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة إذا أضيفت إلى العامل فنقول هذا العامل ما له؟ متذلل، كالطريقة المذللة المعبدة التي وطأتها الأقدام وسارت صالحة للسير. وهكذا هذا المسلم جاهد نفسه وأعانه ربه حتى ذلت نفسه وعبدت ربها سبحانه وتعالى فسارت ذليلة. ولا بد من اجتماع الأمرين، التعظيم والحب، التعظيم والحب. فلا بد من أن نعظم الله وأن نخاف منه وأن نحبه. فلو عبدنا الله بالخوف فقط من دون حب شابهناه بمن؟ شابهناه بمن؟ نعم شابه يعني عمل الخوارج، لكن سنشبه الله بمن؟ بالعدو. فهنالك مثلا عدو تخافه وربما تنفذ أمره إذا كان له قوة، لكن هل تحب هذا العدو؟ الجواب لا، فتمشي معه بخوف. فإذا عبدنا الله بخوف بدون حب فشابهناه والعياذ بالله بالعدو، وإذا عبدناه بحب بدون خوف شابهنا بمن؟ بمن تحبه مما ملكت يمينك، بولدك، بأهلك، بمالك، معك أموال في جيبك، تحبها ولا ما تحبها؟ حبوب، هذا معروف. تخاف منها؟ تخاف من ورقة الألف؟ يوعد منا خاف من ورقة ألف؟ حد يخاف منها، تحبها بدون خوف. وهكذا ابنك تحبه وما تخافه. فإن عبدنا الله بالمحبة فقط باعدنا، وإن عبدناه بالخوف والتعظيم بالخوف فقط باعدنا. فلا بد أن يجتمع الخوف والتعظيم مع المحبة فيصير نعبد الله سبحانه وتعالى حبا وتعظيما، نعبد الله سبحانه وتعالى حبا وتعظيما. هذه هي أكمل العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا في حق من ذكرنا الآن، العمل أو العامل؟ العمل ما عندك أنت، العامل، العامل. نحن قلنا العبادة إذا أضيفت للعامل وللعبد فتسمى التذلل والخضوع لله تعالى، لكن إذا أضفناها إلى العمل قلنا معانا صلاة ومصلي، المصلي هو الذي يتذلل بصلاته لله، والصلاة ما نسميها نوع من أنواع العبادة تدخل في تعريف شيخ الإسلام، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تأمل إلى هذا التعريف، اسم جامع، معنى جامع جمع كل شيء، الذي ستأتي بعده الأوصاف، كل شيء تنطبق عليه الأوصاف من بعد كلمة جامع. اسم جامع لكل، كل هذا من ألفاظ ماذا؟ يقولون من ألفاظ العموم، أي كل ما جاء بعدها دخل فيها، كلما جاء بعدها عمته ودخل فيها. لكل ما يحبه الله، خرج من قولنا ما يحبه الله ماذا؟ ما يبغضه. بر الوالدين عبادة ولا ما هي عبادة؟ وسب الوالدين عبادة ولا ما هي عبادة؟ هي عبادة. فبر الوالدين يحبه الله، وسب الوالدين يبغضه الله. فسار معنا بقوله رحمه الله ما يحبه الله كل ما يبغضه الله. إذن كل ما يحبه الله يسمى ماذا؟ عبادة، من صلاة، من صيام، من توحيد، من قراءة قرآن، من فعل الخير، من إماطة الأذى، من كل ما يحبه الله. من أين نعرف أن الله يحب هذا العمل أو ما يحبه؟ من أين؟ من الكتاب والسنة. إذن نحتاج إلى علم، نحتاج إلى علم. فلا تعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله إلا إذا تعلمت عند أهل السنة، عند أهل السنة. أما إذا تعلمت في المدارس ما أظن مدارس مثل هذه الأيام، وإلا تعلم عند أهل البدع يغيروا لك اسم أمك من أول يوم، كذب أمك فلانة ويسموها بلقيس، ويعلم الطفل على الكذب من أول يوم في دراسته، وأبو صالح وأبو ما أدري من وأبو ما هو صالح كذب. وعند أهل البدع ما تعرف ما يحبه الله، وإن عرفت قليلا فما عرفت كثيرا من الأشياء التي يحبها الله، فلا بد أن تتعلم عند أهل السنة المشهود لهم بالخير عند الطائفة المنصورة التي هي باقية إلى قرب قيام الساعة، ما يحبه الله ويرضاه. خرج من قولنا يرضاه ماذا؟ الذي لا يرضاه. فالذي ما يرضاه الله عز وجل كالكفر وغيره هذا ما هو عبادة. قال من الأقوال كل قول يحبه الله ويرضاه عبادة. قرأت قرآنا هذا قول، تعبدت لله فيه، سبحت، كبرت، هللت، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، حتى لو جئت لعند زميلك وهو غضبان عليه هموم فأتيت بكلمة كلمتين أدخلت عليه السرور، هذه عبادة ولا ما هي عبادة؟ عبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، أفعال اليدين أو الرجلين أو أفعال القلب الباطنة والظاهرة، كل فعل يعتبر عبادة. لو أنك مشيت من طريق وفيها حجر وتعرف أن هذا الطريق ستعيق السيارة أو الماشي وحركتها برجلك ما حركتها بيدك وأخرجتها إلى خارج الطريق، هذه عبادة ولا ما هي عبادة؟ عبادة. ولو ما باشرتها بيدك إنما باشرتها برجلك تنوي الخير. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث أبي هريرة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، حتى الباطنة التي لا يتكلم بها اللسان ولا تتحرك بها الأرجل بقلبك. فمثلا لو أنك تحب الخير لكل مسلم، لكل مسلم متمسك بالكتاب والسنة، هذا العمل هذا العمل يحبه الله أم ما يحبه؟ هذا عمل قلبي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. تحب الخير، ترى المنكرات تكرهها، تمشي وترى اسمع ناس يغنون ها ما ترتاح لهم، ما ترتاح لهم، تبغض من قلبك هذه الأغنية المحرمة تؤجر، ترى أناس يلبسون البنطال تغضب وتتألم وتكره، وإن استطعت تنصح، هذه عبادة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. وقال في حديث العرس قال: إن العبد إذا شهد المعصية فأنكرها كان كمن لم يشهدها، فإذا غاب عنها ورضيها كان كمن فعلها، كان كمن فعلها. فأعمال القلوب لها دور، أعمال القلوب لها دور. أحيانا معصية في بلاد الكفر تعجبك، يحصل لك وزر ولا ما يحصل؟ يحصل. معصية وأنت تراها بعينك وأنت قريب منها حتى في داخل بيتك وما تستطيع تغيرها، كأن تكون عند أبيك أو أمك أو عند أخيك، وتكره هذه المعصية تؤجر ولا ما تؤجر؟ تؤجر. إذن العبادة اسم جامع في كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا باختصار معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقلنا العبادة في حق العابد تسمى تذلل وخضوع لله تعالى، وفي حق العمل هذا هو تعريفها، الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية ذكرها في كتابه العبودية وفي كتابه أيضا الفتاوى، في أول كتاب العبودية وفي كتابه الفتاوى الذي نقله تلاميذه عنه، هو نعم في المجموع. والعبادة قال شيخ الإسلام كيف؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى في حق العمل. أيوة، قلنا ضربنا مثال أن معنا صلاة ومصلي، فالمصلي العابد نقول هذا متذلل خاضع لله، تعريفها الخضوع التذلل والخضوع لله تعالى. لكن الصلاة نفسها نوع من أنواع العبادة تدخل في هذا التعريف، هي تدخل في كلام شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. أما العابد هو متذلل، ما عبد الله إلا لأنه ذل وخضع وأحب ربه سبحانه وتعالى. إذن عرفنا الآن أن توحيد الألوهية ما هو؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة في عبادته سبحانه، وقلنا العبادة إذا أضيفت إلى العامل تسمى تذلل وخضوع لله تعالى، وإذا أضيفت إلى العمل فتعريفها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما أنزل الله عز وجل كتبا، وما بعث رسلا، وما قام سوق الجنة والنار، وما انقسم الناس من مسلم إلى كافر وعاصي وطائع وصاحب جنة وصاحب نار، إلا بسبب هذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية. ومن وحد الله عز وجل في ربوبيته لزمه أن يوحده في ألوهيته. فإذا اعتقدنا أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، يعني كلنا نعرف أنه ما حد شارك الله عز وجل في خلقنا. هل في واحد شارك الله في خلقك؟ يعني الله خلق جزء منك وهذا خلق جزء آخر، يعني أصلح فيك الأذن أو الرجل؟ لا، كلنا خلقنا الله من أولنا إلى آخرنا. إذن ما دمنا نعتقد هذه العقيدة يلزم علينا أن لا نجعل في عبادتنا شريكا لله سبحانه وتعالى. فكما أننا أفردنا الله في ربوبيته نفرد الله عز وجل في ألوهيته. وسيأتي معنا تعريف الشرك، والشرك وهو نقيض ماذا؟ نقيض أي قسم من أقسام التوحيد؟ نقيض هذا. أكثر ما يكون نقيض هو نقيض توحيد الألوهية، نقيض توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إلى أن يضاف إلى توحيد الربوبية، لأنها صفات لله عز وجل إما ذاتية وإما فعلية أو أسماء. فبعضهم قسم التوحيد وقال ينقسم إلى قسمين: توحيد لله سبحانه وتعالى في ربوبيته ويدخل فيها الأسماء والصفات، والقسم الثاني توحيد الألوهية، لكن تقسيمه بثلاثة أقسام أحسن وأسهل للطالب. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا القسم من أقسام التوحيد هو معنى ماذا؟ هو معنى لا إله إلا الله، وسيأتي معنا بإذن الله سبحانه. والعلامة العثيمين رحمة الله عليه يقول: العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا تقسيم ثاني. العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبادة عامة يدخل فيها المسلم والكافر والطائع والعاصي. ففرعون عليه لعائن الله، هو عبد ولا ما هو عبد؟ عبد لله، شاء أم أبأ، لكنه عبد عاصي. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يهلك أهلكه. وهكذا كل اليهود وكل المسلمين وكل الشجر والحجر والبشر والسماوات والأرض عبيد لله سبحانه وتعالى، عبادة ماذا؟ عامة. بالجملة عبادة عامة. قال الله عز وجل في سورة مريم: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. فالكافر الذي يقول لك أنا ما أعبد الله، هل يستطيع إذا جاءه المرض يقول أنا ما سأمرض؟ ما سأمرض؟ ما يستطيع. إذا جاءه الموت يستطيع يقول أنا ما سأموت؟ ما يستطيع. إذن نحن عبيد لله، يجري علينا قضاء الله وقدره، شئنا أم أبينا، امتثلنا أم عصينا، فهذه تسمى عبادة ماذا؟ عامة. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه، هذه الفائدة إن شاء الله سننقلها يوم غد، لا تكتبوها بمصدرها وبنصها، نحن اليوم نسينا الدفتر. قال رحمة الله عليه: والعبادة الثانية عبادة خاصة، وهي عبادة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. هذه عبادة خاصة، امتثلوا أمره، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأدلة هذا كثيرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك. فالقسم الثاني هذا عبادة ماذا؟ خاصة. والأولى قال: والثالثة عبادة خاصة الخاصة. كيف خاصة الخاصة؟ سنملي عليكم إن شاء الله يوم غد هذه الفائدة بنصها وبمرجعها، نحن كتبناها ونسينا الدفتر. فالعبادة الثالثة قلنا عبادة خاصة الخاصة، وهي عبادة أنبياء الله عز وجل ورسله، هذه فوق كل العبادات. قال الله عز وجل في شأن عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني نحن نتهمها بفرية وهي تستهزئ بنا وتقول لنا نكلم غلام في أول أيام. قال: إني عبد الله، كلمة عظيمة في أول حياته وفي طفولته، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، إلى آخر الآيات. ونبينا صلى الله عليه وعليه وسلم ذكره الله أنه عبد في أشرف المقامات. قال الله في مقام إنزال الكتاب، وهذا مقام شريف للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الكتاب. وفي قضية ومعجزة الإسراء والمعراج ماذا قال الله؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي باب العبودية ماذا قال الله؟ قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فهذه عبادة خاصة الخاصة، خلص خلق الله عز وجل هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقال لما قام يعبد الله في حديث عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من يعيد لنا تقاسيم العبودية الثلاثة الذي ذكرها ابن عثيمين؟ ها؟ أحسنت.
وعبادة خاصة وهي عبادة المؤمنين لربهم، وعبادة خاصة الخاصة وهي الأنبياء والرسل.
جزاك الله خيرا. هذا ذكره ابن عثيمين وتقسيم وجيه رحمة الله عليه، كلامه مثل العسل. ابن عثيمين كلامه مثل العسل، من أراد كلاما سهلا وفقها عظيما فعليه بعد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بكتب العثيمين رحمة الله عليه. بعضهم سماه فقيه الدنيا في عصره، فعلا والله فقيه عظيم رحمة الله عليه. إذن بهذا انتهينا من تعريف ماذا؟ من تعريف توحيد الألوهية. والكتاب هذا كله سيناقش معنا ماذا؟ هذا التوحيد، سيناقش معنا هذا التوحيد، وسنمر به إن شاء الله بابا بابا، وهو يناقش هذا التوحيد العظيم الذي من حققه دخل الجنة، ومن لم يحققه والعياذ بالله دخل النار. ومن لم يحققه والعياذ بالله دخل النار. طيب، نستفيد من هذا التوحيد فوائد مسلكية. نحن قلنا نريد أن ندرب أنفسنا ونعود أنفسنا أن نأخذ كل آية، كل آية تمر معك بالكتاب، وكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تخرج منه فوائد ماذا؟ مسلكية تسلكها، ثمرة القراءة وثمرة التعليم وثمرة الدراسة. فلا بد أن نفهم هذا ويكون هو ديدن طالب العلم. وطالب العلم الذي يركز على هذه الأمور بإذن الله عز وجل يفلح، يفلح. ذكروا أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه عزمه أحمد، عزمه أحمد وكان يذكره كثيرا، كان يذكر الشافعي، الشافعي عالم يذكر عالم، وهذا يدلك على سلام صدورهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. فواحد من أولاد الإمام أحمد من كثرة ما وصف أبوه الشافعي بدأ يترقب أعمال الشافعي، فوصل الإمام الشافعي أكل كثيرا، أكل كثيرا، قال ما هذا الأكل، ما هم ما هم العلماء، العلماء ما يأكلوا هكذا، يعني أكل بشره كثيرا. قال هذه الأولى. يترقبه طوال الليل، يقوم يصلي، ما صلى، ما صلى تلك الليلة قيام الليل، قالوا هذه الثانية، وقيام الليل دأب الصالحين. الثالثة قام ودخل المسجد مباشرة، ما توضأ، قال أما هذا القضية الثالثة. فإذا به يكلم أباه، فسأل أحمد رحمه الله ورضي الله عنه محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، فقال له أما الأولى فهي الأكل، فوالله ما شبعت منذ أن خرجت، فكنت آكل، كان يعرض للطعام لكن قال كنت أخاف، لأن الناس الجهال والعوام يخلطون الحلال بالحرام، فما فأبيت أن أشبع، كنت آكل ما أتقوت به، فلما وصلت علمت أنك ما تدخل بيتك إلا حلال، فأردت أن أشبع فأتقوى على عبادة الله بهذا الحلال، فقيه. أما الثانية قال قيام الليل، فقد خرجت للمسلمين 1000 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل بالنقير، وطلب العلم خير من النافلة. 1000 فائدة من هذا الحديث، هذا هو الشاهد. لو أردنا أن نناقش، ما أدري، بعضنا يخرج 3 وبعضنا 4 وبعضنا. فكلما زاد علمك زاد استنباطك واستدلالك، وهذا هو العلم. العلم ليس الحفظ، مع أن الحفظ من العلم، الحفظ من العلم، لكن ليس هو العلم كامل، إنما العلم الاستنباط. من يذكر لنا آية على أن العلم الاستنباط؟ نعم، لعلمه الذين يستنبطونه منها. فالآية والحديث علاج للأرواح بمثابة علاج الجسم الإبرة والحبة. فهذه الإبرة والحبة تحتاج طبيب، متى تشربها ومتى، لو أنك ذهبت لعند الطبيب وأعطاك درزا من الحبوب قال لك بعد كل أكل، وأنت قلت مرة واحدة، إيش دخلنا بعد كل أكل، هذا تعب، ربما تموت. فالطبيب هو يعرفك متى تستخدم الدواء، وهكذا العالم كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: الجهل داء قاتل ودواؤه نوعان في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. قال وأما الوضوء فلا حاجة لي فيه، ما غمضت عيناه رضي الله عنه ورحمه، فعلموا أنه عالم كبير، وعظم في قلب ذلك الولد الذي هو من أولاد الإمام أحمد رحمة الله عليه وعلى الشافعي وعلى جميع أموات المسلمين. فالفوائد المسلكية في هذا الباب الذي هو باب التوحيد، توحيد الألوهية، أن الإنسان يتحرى ألا يشرك مع الله عز وجل في عمله أحد. فالشيطان ترى له مداخل، والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وحبوب النفس ما يسلمها إلا من سلمه الله سبحانه، ما يسلمها إلا من سلمه الله. فالشيطان قد يأتي فيجعل الإنسان يدخل في باب الرياء والعياذ بالله ولا يسلم منه إلا من سلمه الله، أو يدخل في باب الخوف الزائد الذي سيمر معنا حتى يكون شركا، أو في باب الحب الزائد. وترى أن أعظم الناس بحاجة إلى الإخلاص من هم؟ من هم؟ العلماء وطلاب العلم، لأنهم أشد الناس عرضة، أشد الناس عرضة للرياء والعياذ بالله، فيحتاجون جهادا أكثر من غيرهم. العامي على ماذا عيرائي؟ ماذا عيرائي؟ وبعضهم ما بيصلي إلا آخر النهار، وبعضهم قصر في الصلاة، وبعضهم ما يقرأ ولا يكتب، فبماذا يرائي؟ فأنت عندك أبوابا عظيمة قد يدخل الشيطان منها والعياذ بالله. فيجب علينا أن ندعو الله ليل نهار ليل نهار. وترى الشيطان له مداخل، إما أن يجعل الإنسان يرائي فيفسد عمله، وإما أن يجعله يترك العمل وهو يقول من أجل الرياء. فمن هنا يقع في المحذور ومن هنا يقع في المحذور، والحل الوسط. قال الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس رياء، أو قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. والإخلاص أن ينجيك الله منهما، والإخلاص أن ينجيك الله منهما. فندعو الله كثيرا ونحاول أن نكون في أعمالنا مخلصين لله سبحانه وتعالى. حتى الحفظ، حتى الحفظ هو طيب أن تحفظ لأن معلمك يتابعك، لكن أحيانا يحفظ واحد من أجل لا يقومه يسمعه مش حافظ. انظر من يأتي الشيطان، انظر من يأتي الشيطان. فهذا الحفظ ما يجعل الله فيه بركة، أولا ما تكمل السمع إلا ونسيت، ثانيا ربما وقع العمل لغير الله سبحانه. فاحفظ لله سبحانه، واشكر من يقول لك قم سمع لأنه أعانك، أليس كذلك؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونحمد الله أهل السنة علماؤنا بفضل الله عز وجل يتركونا وما يشد علينا في هذا الباب، وهو من هذا القبيل. فكل عمل يجب أن نعمله ندعو الله أن يرزقنا فيه الإخلاص، وإلا فحديث الثلاثة الذي مر علينا في أول يوم تعلمونه وتحفظونه أحسن منا. فندعو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ما يضيعنا. وفائدة عظيمة نختتم بها ذكرها العلامة العثيمين رحمة الله عليه، قال: يا طالب العلم، يا طالب العلم، إذا رأيت ماذا تريد من الناس؟ تريد يزنون عليك، أليس كذلك؟ المرأي ماذا يريد؟ يريد يقولوا مصلي، زين صلاة يقولوا مصلي، ويحفظ يقولوا حافظ، ويعمل أشياء يقولوا عمل كذا وكذا. قال: إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى هل سيقولون؟ واحد منا ذهب يخطب جمعة وهو مخلص، وأعد الخطبة إعدادا جيدا وحفظا طيبا لله سبحانه وتعالى، أعجب الناس، أي يقولوا خطيب جيد ولا ما يقولوا خطيب جيد؟ أو لا يقولوا هو مخلص ماشي جيد؟ ما عرضهم بالأخلاق، سيقولوا خطيب جيد. فتكسب رضا ربك ويرضي الله عنك عبادة. وإذا حصل الرياء والعياذ بالله قد يقول لك جيد، لكن نخشى أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: فقد قيل. فهذا من أعظم الفوائد المسلكية التي نستفيدها من توحيد الربوبية. وبإذن الله عز وجل نمر مع كل آية وحديث في هذا الكتاب مع الفوائد المسلكية، ومع المجاهدة يحصل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.